إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 95 تعيير الرجل بما في غيره. فقال: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. هذه الخصلة إخواني في الله قد جاء مثيلاتها فيما سبق من مسائل المؤلف رحمه الله تعالى، وهنا خص المسألة بهذا اللفظ فقال: تعيير الرجل بما في غيره. فقال: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. أي أن التعيير هذا من خصال أهل الجاهلية. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى دلالة على هذه الخصلة ما جاء في الصحيح فيما وقع لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو من خيار الصحابة، أنه تساب مع رجل آخر هو أيضا من الأفاضل. جاء في بعض روايات الصحيح أنه بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقع بينهم ما يقع بين الناس، فتساب إلى أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه عير على الرواية عير بلالا بأمه، فجاء مصرحا أنه قال له: يا ابن السوداء يا ابن السوداء. فبلغ ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا العبارة من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه توبيخ وتقريع لمثل هذه العبارات التي ما ينبغي أن تقال في أهل الإسلام. وهذا الحديث إخواني في الله وهذه الفقرة بشكل عام اشتملت على عدة مسائل. الأولى أن نعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، أن هذا مما يشعر الذم. والقاعدة عند العلماء أن ما ينسب للجاهلية يعد من الصفات المذمومة، هذا في الحكم الأغلبي. فتبرج الجاهلية للذم، صفات الجاهلية للذم، أخلاق الجاهلية للذم، إنك امرؤ فيك جاهلية، أن ذلك للذم، أن هذه أشياء مذمومة، أنها مذمومة. وأيضا في هذه المسألة إخواني في الله زيادة على الذم أن من صفات أهل الجاهلية مسألة التعيير، كونك تعير فلانا وفلانا، سواء كان التعيير لأصله أو لنسبه أو كذلك لخصلة فيه، أن مسألة التعيير إخواني في الله هي من صفاتي ومن خلال أهل الجاهلية. ولهذا لما صدرت هذه الخصلة من بعض الصحابة صرح نبينا أن ذلك من خصال أهل الجاهلية، فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويؤيد هذا المعنى كذلك ما مر معنا قريبا من حديث أبي مالك الأشعري: 4 في أمتي من صفاتي أو من خلال أهل الجاهلية. وذكر منها عليه الصلاة والسلام الطعن في الأنساب، فإن التعيير صورة من صور الطعن، أنك تعير. وهذا إخواني في الله كذلك، بل جاء مصرحا أن الناس لا يتركونها، وهذا موجود. تجد أن شخصا يعير شخصا، يعيره إما بنسبه إذا كان من آل فلان أو من أسرة فلان أو الأسرة الفلانية غير معروفة برفيع نسبها، فإذ به ينتقص هذا الرجل بأمر ليس فيه وإنما في غيره في قبيلته: اذهب أنت من آل فلان لا تساوي شيئا. يعيره بقبيلته، يعيره بعشيرته، حتى أدخل العلماء من ذلكم التعيير بالوطن، التعيير بالبلدان. وهذا قد ظهر وفشى، وخاصة ونحن في هذه الأزمان المتأخرة مع ظهور تلكم الصيحات التي تنادي بالقوميات، فأفرزت هذه الظاهرة التعصب للأراضي والتعصب للأوطان والتعصب للبلدان، فأصبح كل واحد يفتخر ببلده بالمقابل أنه يطعن في بلد الآخر. من وين فلان؟ والله من بلد فلانية. الله المستعان، أنت فلان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بل أصبحت عندنا الآن أصبحت النكت الموجودة، ذاك يأتي بالنكت على أهل الهند، وذاك على أهل السند، وذاك على العرب، وذاك على العجم. هذا كله تعيير، يعني وما دخل البلدان أو الأوطان أن تعير فلان بها. وهل الإنسان قوامه ببطنه وبلده أم بعمله وتقواه؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، بالضم وبالكسر، عبية الجاهلية أو عبية الجاهلية. فالتعصب والفخر بما كان عليه أهل الجاهلية، التفخر الذي يقابله الطعن والغمز والقدح في أعراض الناس وفي أنساب الناس وفي أصول الناس، هذا مما كان عليه أهل الجاهلية. فاحذر يا عبد الله أن تبتلى بهذه الخصلة سواء شعرت بهذا أو لم تشعر، فإياك أن تعير أحدا بأمر وليس له فيه دخل، تعيره بأهله أو بنسبه أو بأسرته أو بقبيلته أو ببلده أو بوطنه. كذلك في هذا المسألة إخواني في الله، في قوله تعالى: إنك امرؤ فيك جاهلية، قالها نبينا صلى الله عليه وسلم في حق أبي ذر. ومن أبو ذر؟ من خيار الصحابة العابد الزاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاءت في حقه المناقب، جاءت في حقه الفضائل، ومع ذلك صدر ذلك منه. ومن هنا قال العلماء أن الفاضل وأن الصالح لربما مع فضله وصلاحه تصدر منه بعض الأخطاء، تصدر منه بعض الأخطاء وبعض الزلات. فالإنسان مهما كان هو بشر، ليس معصوم، ليس بملك، ليس بنبي، ليس برسول، بل هو بشر معرض للخطأ والإصابة وللزلل وللوهن، يقع هذا طبيعة البشرية. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما تكلم عن الأولياء، قال: وليس من شرط الولي أن لا يخطئ. هذا ليس شرط، ليس من شرط الولي أن لا يخطئ، يعني ولي من أولياء الله ممن يغضب الله جل وعلا لغضبه. هذا الشريك صافي 100%، لا تطمع بهذا. وهكذا قل: لا تطمع يا عبد الله أن تكون عندك زوجة، أو كذلك المرأة أن يكون عندها زوج أن يكون كذلك خالص صافي 100%. الزلات الأخطاء موجودة، موجودة، لكن العبرة بكثرتها، العبرة بالتوبة منها. ولهذا إخواني في الله استفاد العلماء من هذا الحديث أن الفاضل مع فضله قد تقع منه زلة، فلا تجعل وقوع الزلات والهنات يا عبد الله وسيلة للإطاحة، وسيلة للحط، كما نفعل في هذه الأزمان أو ما نسمعه عن بعض الناس. لربما إذا استطاع أن يتحصل على زلة وقع فيها عالم من العلماء، إذ بهذه الزلة يلوح بها يمنة ويسرة ويسعى من خلالها إلى إسقاط ذاك العالم. انظر هذا العالم، فكك منه، لا تبالي به، الله المستعان، أفتى بفتوى، ولو أفتى أخطأ بها. كم من عالم أفتى وأخطأ، وهذا من طبيعة البشر. فينبغي إخواني في الله أن شخص يستفيد مثل هذه المسائل العظيمة، وأنك يا عبد الله لا تطمع بمعصوم. فإذا كان الأخيار، إذا كان الأصحاب، وإذا كان الأولياء يصدر منهم الخطأ، فإن ذلك يجعلك تصبر نفسك وتستعين وتعرف كيف تعاشر الآخرين. كذلك يا عبد الله، يقول العلماء كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن وجود خصلة من خصال أهل الجاهلية في شخص ما، أن ذلك لا يبرر لك أن ترميه بالكفر، بل ولا أن ترميه بالفسق. وجود خصلة من خصال الجاهلية في شخص ما لا يبرر لك ذلك، لك يا عبد الله، أن ترميه بالكفر أو أن ترميه بالفسق. وكذلك يا عبد الله، يقول العلماء أن الجهل وهي أصل المسألة، كيف يطلق على فلان أنه فيه جاهلية، أو ما معنى الجاهلية؟ وبهذا استفاد العلماء أن ينبغي أن نعلم ما معنى الجاهلية. يقول علماء الجاهلية ما إنما أطلقت على ما قبل البعثة لأنها على أمرين اثنين، إما لأنها قائمة على عدم العلم أو قائمة على عدم العمل بالعلم، هذا جهل وهذا جهل. فالذي لا يعلم جاهل، والذي لا يعمل بعلمه فهو كذلك جاهل. وهنا تعلم معنى الجاهلية. وجاء ذلك عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. فمن صور الجهل الكلام البذيء. لماذا الكلام البذيء يسمى جهل؟ لأن الصائم في خلال صيامه يترفع عن الألفاظ البذيئة، لأنك صائم، فكونك صائم وتأتي بألفاظ بذيئة فهذا عمل منك، عمل بما لا يوجبه العلم، ولهذا سمي هذا الفعل جهلا، فعل هذا جهل. وهكذا إذا رأيت رجلا لا يعلم فهو جاهل، أو أنه يعلم لكن ما عمل بعلمه فهو كذلك جاهل. وهكذا أخواني في الله فيه فائدة، أن مثل هذه المسألة إنك امرؤ فيك جاهلية لا ينبغي أن تغير العبارة بقولك إنك جاهلي. فرق بين قولك لشخص ما إنك امرؤ فيك جاهلية وبين قولك إنك جاهلي، هذه عبارة وتلك عبارة، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. لأن قولك لرجل من الناس إنك جاهلي تجد أن هذه اللفظة منك إنما جاءت وصفا لحال الشخص بأنه شخص جاهلي، لكن لما تقول إنك امرؤ فيك جاهلية إنما هذا ينطلق على صفة قد وقع فيها، وليس أنه كحاله جاهلي. ولهذا تأنى يا عبد الله في العبارات ودقق في الألفاظ، فبعض الناس لربما إذا وجد رجلا مثل وقع في بعض صفات الجاهلية، مثل كأن يفتخر في نسبه، أو أنه يفتخر بحسبه، أو أنه يستسقي بالنجوم، أو أنه يطعن في الأنساب، يروح أنت جاهلي. لا، تقول أخي أنا مستأنس بهذا الحديث. لا تقول جاهلي. فرق بين قولك إنك جاهلي، لأن قولك إن يقول علماء لا يستلزم من وجود صفة من صفات الجاهلية في شخص ما أن تجعله في عداد الجاهليين، لا يستلزم هذا ولا يتطلب ذلك. ليس من شرط وجود صفة من صفات الجاهلية في شخص ما يستلزم منه أن يكون هو جاهلي، ففرق بينه. لهذا ما قال نبي لأبي ذر إنك جاهلي، قال لا، إنك امرؤ فيك، أي فيك شيء من صفات أهل الجاهلية. وفرق إخواني في الله بين هذا وبين ذاك. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.